بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب التعوذ في الصلاة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح بدون في قول في صلاته، وفي مشروعية التعوذ في الصلاة والسؤال في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهذا يكون في السجود، يكون في آخر التشهد، محل دعاء، يكون محل الدعاء في السجود. قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، يعني حريم أن يستجاب لكم. فيكون هذا في السجود، يدعو: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ويكون هذا في آخر التشهد بعدما يأتي بالتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الذي تخير من الدعاء أعجبه إليه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دعوات يقولها: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وجاء أيضا في بعض الأدعية الواردة في هذا: اللهم اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل. فهذا يكون التعوذ في الصلاة والتعوذ، ومن ذلك الاستعاذة بالله من عذاب من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. التعوذ والسؤال دعاء، تعوذ نوع من الدعاء، يكون في السجود وفي آخر التشهد. نعم.
نوع آخر. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر.
نعم، هذا حق، التعوذ بالله من عذاب القبر. هذا من الأربع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، النبي أمر بالتعوذ من أربع: يقول: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. حتى إن طاووس تابعي جليل طاووس بن كيسان اليماني يرى أن هذه الدعوات، أن الدعاء بها بهذه الدعوات في الصلاة واجب. فإنه قال لابنه مرة لما صلق: هل تعوذت بالله من أربع في صلاتك؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. وجمهور العلماء والجمهور على أنه مستحب، الواجب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب. وأما الدعاء فإنه مستحب حتى الدعاء الأربع. نعم.
السلام عليكم. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
نعم، هذا فيه الاستعاذة بالله من هذه الأربع، وهذا جاء في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أعوذ بالله من عذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، أعوذ بالله، ومن عذاب القبر وما يكون في البرزخ بعد الموت قبل البعث، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا ما يكون في الحياة من الشبهات والشهوات، فتن الشبهات والشهوات، فتن الحروب، وفتنة الممات، فتنة عند الموت، إن الشيطان يتسلط على الإنسان عند الموت، ويضيق صدره ويشتد الكرب ففيه ثنة، قد لا يقول كلمة التوحيد وقد يقول كلمة تناقضها. ثم وقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم والمغرم الغرب وهو الدين. فقال له قائل، قال النبي ما أكثر ما تسعد بالله من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعني ضعيف الإيمان إذا غرم يعني صار عليه دين حدث فكذب ووعد فأخلف، يعني يعد صاحب الدين، إذا جاء صاحب الدين يقول له سوف أعطيك تثني بك غدا ولا بعد غدا ولا بعد أسبوع، ما 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 له حيلة حتى تخلص منه، يكثر فيعده ولا وهو ليس عنده شيء ولا يريد أن يقضيه دينه لا بعد غد ولا. فإذا جاء يطالبه صاحب الدين قال أعطني ديني وشدد عليه، قال بعد أسبوع تأتيني بعد أسبوع كذا، فيكذب وهو لا يستطيع، يكون بسبب الدين. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، هو يعني يعي صاحب الدين ثم لا يفي ويحدثه فيكذبه لأنه لا يستطيع الوفاء. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين لأنه يكون سببا في الكذب وفي خلف الوعد. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم.
أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن الأوزاعي حاء قال وأخبرنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له.
نعم. وهذا كما سبق في الصحيحين، هذه الأربع: عذاب القبر، عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. المسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية، يدعي الصلاح أولا أنه صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية ويقول للناس أنا ربكم أعوذ بالله. ورجل يتبعه اليهود، يتبعه 7000 من اليهود عليهم الطيالسة، فتنة عظيمة، النقص موجود فيه، هو ما يستطيع يزيل العورة اللي في نفسه، ويأكل ويشرب ويبول ويتغوط، ومع ذلك يدعي الربوبية ويتبع الناس نعوذ بالله، وفتنة عظيمة، ويمكث في الأربع أربعين يوما، يوم طوله كسنة ويوم طوله كشهر ويوم كجمعة أسبوع وسبع أيام كأيامنا، ومعه صورة الجنة والنار خوارق فتنة، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت في الحال، ويقطع رجل النصفين يقول قم فيستوي قائما ولا يسلط على غيره. هذا الابتلاء والامتحان. ولهذا جاء في صحيح مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال. ولهذا شرع على نبينا صلى الله عليه وسلم نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، كل صلاة نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم.
نوع آخر من الذكر بعد التشهد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا لا بأس بسنده، قال كان يقول بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معروف أن هذا كان يقول في الخطبة في خطبة الجمعة أحسن الحديث كلام الله، وهذا يحتمل أن المراد في الخطبة كان نوعه من الذكر بعد التشهد، بعد التشهد يعني يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله الخطيب، يقول أما بعد فإن أحسن كلامي كلام الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب تطفيف الصلاة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فطفف، فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال: ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن.
نعم، قولها أحسن الهدي يعني أحسن السيرة والهيئة والطريقة. وهذا الباب في تطفيف الصلاة، تطفيفها يعني نقصها، نقص الصلاة وعدم إتمامها. فيها ذكر فيها قول حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي يطفف يعني يخفف صلاته، يخفف الركوع والسجود ولا يطمئن في صلاته، تخفيف تفقد فيه الطمأنينة. فسأل حذيفة فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 عاما. قال: هذه صلاتي، اسرع فيها وخفف. فقال له حذيفة: ما صليت منذ 40 سنة، منذ 40 سنة كل صلاتك باطلة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة يمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن في دليل على أن الطمأنينة واجبة الصلاة، وأن ترك الطمأنينة يبطل الصلاة، لأنها ركن من أركان الصلاة. والطمأنينة معناه هو الركود في كل ركن حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، الركوع يركع حتى يستقر كل عضو في مكانه ويسبح وسبحان ربي العظيم، في السجود يركع حتى يطمئن ويستقر كل عضو في مكانه، وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك، وبين السجدين كذلك، لا بد من الطمأنينة. أما الذي ينقل صلاة في الغراب كذا يرفع رأسه ويرفع، ما في طمأنينة ولا في ركود ولا استقرت الأعضاء. بعض الناس تجده يصلي ركعتين في طرفة عين حتى تجزم بأنه ما قرأ الفاتحة ولا سبح ولا تسبح وحده، ينقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر كذا حرك رأسه الله أكبر ينقل الغراب، هذه صلاة باطلة فقدت الطمأنينة. لا بد من الطمأنينة. ولهذا بين حذيفة رضي الله عنه أن صلاة هذا الرجل باطلة، وأنه لو مات على غير فطرة. ثم قال حذيفة: إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن، يعني أنه يمكن التخفيف مع الإتمام والإحسان، لا يلزم من إتمام الصلاة وإحسانها التطويل، بل يمكن ذلك مع التخفيف، تسبيح مثلا 3 تسبيحات أو 5 مثلا. المهم الطمأنينة، استقرار يعود كل مفصل إلى موضعه، يمكن التخفيف مع الطمأنينة. لكن المصيبة الذي لا تستقر أعضاؤه في مكانها، ما تصل جبهته إلى الأرض حتى يرفعها، ما استقرت الأعضاء، ما حصلت الطمأنينة، مجرد ما ينحني ظهره يرفع، هذا مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد مثل ما يفعل بعض الأحناف: سمع الله لمن حمده الله أكبر، ما اطمئن في صلاته، هذا هو الذي على غير فطرة. أما الذي يطمئن ويحصل الركود ولو كان فيه تخفيف، وتخفيف مع إتمام. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: إن رجل لا يخفف ويتم ويحسن، يعني يمكن التخفيف مع الإتمام والإحسان، ولا يلزم من الإتمام والإحسان التطويل، بل يكون ذلك مع التخفيف. المهم الطمأنينة والركود واستقرار الأعضاء في أماكنها. نعم.
أحسن الله عليك. باب أقل ما يجزي.
والحديث الآخر: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي حديث المسيء في الصلاة الذي سيذكره المؤلف رحمه الله في الباب هذا، الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة 3 مرات لأنه لم يطمئن في صلاته. نعم.
باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له بدري أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر، فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثا، فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني، فقال إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاتك.
نعم، وهذا الحديث يسمى عند العلماء حديث مسيء، حديث مسيء في صلاته. هذا الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ولم يتم الركوع على السجد ولم يطمئن والنبي صلى الله عليه وسلم شاهده، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه قال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي، هو صلى لكن صلى صلاة سورية، ارجع فصلي يعني صلاة شرعية فإنك لم تصلي صلاة شرعية وإن كنت تصلي صلاة سورية. فرجع الرجل وصلى مثل صلاة الأولى، نقرها نقل الغراب ولم يطمئن في صلاته، ثم قال جاء وسلم فقال النبي وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل وصلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء فسلم فقال النبي وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل هذا ثلاثة، وفي دليل على مشروعية السلام وأن الصلاة حائل، حائل بينهما، سلم وسلم في الأول ومع ذلك في كل مرة يسلم. فقال الرجل الثالث هو الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلي ما أعرف هذا، هذه الصلاة اللي أعرف. فأرشده النبي إلى الطمأنينة في كل ركن من أركان، قال إذا قمت إلى الصلاة قال ارجع فصلي، قال فقال والذي أكرمك بالله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، وهنا في الرواية قال والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني، فقال إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر. وهذا ليس في الصحيحين، في الصحيحين إذا قمت للصلاة فكبر، هنا في غير الصحيحين زيادة فتوضأ فأحسن وضوءك، هي أمر بإحسان الوضوء يعني يبلغ الأعضاء، ثم استقبل القبلة فيه واستقبل القبلة الشر فكبر على تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ هنا ولم يكن الفاتحة، والفاتحة هي التي يجب قراءتها مع القدرة، ثم اركع فاطمئن راكعا، هذه الطمأنينة في الركوع يعني اركع ولابد أن تكون الأعضاء كل مفصل يعود إلى موضعه، تحصل طمأنينة ركود استواء، ومجرد تحني ثم ترفع اركع واطمئن راكعا، فإذا حصلت الطمأنينة رفع ولم يطل، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. كذلك حينما يرفع من الركوع لا يسجد مباشرة بل يعتدل حتى تستقر الأعضاء كل في موضعه ويستقيم ثم يسجد، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى هذا كل مفصل الموضع يحصل ركود وطمأنينة وأعضاءه استقرت، ثم ارفع ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا أيضا كذلك بالطمأنينة بين السجدتين، يرفع والله أكبر ويستقيم في اعتداله في قيامه قعوده حتى يعود كل مفصل الموضع في المسجد. هذا كذلك بعض الناس يخفف هذا، ولا سيما الأحناف مجرد ما الله أكبر الله أكبر ما يطمئن، يرفع رأسه من السجود ثم يرجع إلى السجود الثانية بدون طمأنينة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد هذه السجدة الثانية، ثم ارفع ثم افعل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن داود بن قيس قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته، فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فأرني وعلمني. قال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك.
نعم. وهذا فيه بيان طمأنينة وأنها في كل ركن، في كل ركن، وفيه أنه لا بد من إحسان الوضوء، لا بد من استقبال القبلة، فقد ذكر له الطمأنينة في الركوع والاعتدال بعد قائما بعد الركوع والسجود في السجود ثم الاعتدال في القعود بعد السجدة ثم الطمأنينة في السجود، وفيه أنه إذا أتى بالأركان والشروط تم صلاته، وإذا نقص شيئا من ذلك نقص من صلاته، والأركان لا بد منها، والواجبات تجبر بسجود السهو إذا تركها سهوا كما جاءت في ذلك الحديث. نعم. يعني ينظر إليه، والنبي ينظر يلحظه بعينه وهو يصلي. نعم. لا، السنة المستحبة، السنة مستحبة ليست واجبة. يسجد لا ليس بواجب. نعم.
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا.
نعم. وهذا فيه بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قال كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله، يعني يستيقظ من نومه لما شاء أن يبعثه، فيتسوك في مشروعية السواك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، يجلس الله فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمه. المعروف في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم كل ركعتين في الليل إلا في الوتر، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإنه يوتر ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 كما في حديث عائشة وحديث ابن عباس. وهذا الحديث فيه أنه صلى 8 ركعات لم يجلس إلا في الثامنة، ولكن هذا الحديث فيه عن عنعنة قتادة وهو مدلس، ثم أيضا هذا الحديث شاهد مخالف الحديث الصحيح إلا إن حمل على أن يصلي 8 ركعات ثم يتشهد ثم يقوم يأتي بالتاسعة، والأحاديث الصحيحة فيها أنه لا يجوز في صلاة الليل أن يصلي أربع أو ست أو ثمان، صلاة الليل مثنى مثنى، إلا إذا أراد الوتر، إذا أراد الوتر يوتر بثلاث، يوتر بواحد أو يوتر بثلاث يسردها، أو يوتر بخمس أو يوتر بسبع. أما التنفل فلا يجوز بأربع أو بست أو بثمان، هذه صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا صحيحين، هو خبر بمعنى الأمر، بخلاف صلاة النهار. صلاة النهار هي الخلاف، جاء في الحديث في سنة النسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن والنهار طعن فيها الحفاظ، ولهذا أجاز الجمهور مثلا في النهار يصلي أربع ركعات، لكن في الليل لا يجوز يصلي أربع. وهذا الحديث مخالف لحديث يقول شاهد في الحديث الصحيح في أنه لا يصلي في الليل شفعا أربع، يعني أربع أو ستة أو ثمان، وإنما يسلم كل ركعتين إلا إذا نوى الوتر. إيش قال عليه في الحاشية تكلم عليه؟
قال كنا نعد له من الإعداد، أي نهيئ له، وهذا طرف من حديث طويل، ويتم بيان الوتر في بقيته وسيجيء في أول أبواب قيام الليل، ولا يخفى دلالته على أن الجلوس على رأس كل ركعتين في النفل غير لازم، وأنه يجوز الزيادة في النفل على أربع ركعات في الليل.
ليس صحيح هذا، فبظهر هذا مخالف للحديث صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هو خبر بمعنى الأمر بمعنى صلوا مثنى مثنى. نعم بركة. نعم يرجع يرجع ويسجد السهو، لا ليس له أن يأتي برابعة، يرجع وإذا أتى بثالثة يسجد سجدة السهو. نعم لا لا ما يصلح، إنما الأعمال بالنيات، النية تكون تسبق العمل، لا بد ينوي الوتر، هذا ما نوى وتر جعله نية جعله وتر بعد العمل ما يصلح.
أحسن الله عليك.
نعم يا صلاح وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.